البشر يهدي البشر ركن السوى بيك اعتبر يا المنتظر يا المنتظر صبرك بحر قلبك صبر طول الدهر طول الدهر نشبح نظر ما من خبر يمحي الكدر يمحي الكدر جاري الخطر زادي وكثر يا ابني الغرر يا ابني الغرر يا مولانا تحيا تحيا منجدا أنت البدر تزهو تزهو بالهدى يا صاحب الدهر يمحي الكدر يمحي الكدر جاري الخطر زادي وكثر يا ابني الغرر يا ابني الغرر يا مولانا تحيا تحيا منجدا البدر تزهو تزهو بالهدى يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أنت البحر تعلو تعلو بالندى الزهر تدهو بالهدى يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان
انت الضمد والمعتمد يومي الشدد يومي الشدد وانت السند توري وعمد للمعتقد للمعتقد وانت الرشد بك الوجد حفظي العهد حفظي العهد راحي المكد حذين رفض بدري السعد بدري السعد هاتف نشد وين الوعد هاتف نشد وين الوعد طال الأمد طال الأمد بعدي الجهد ربي الصمد بك نعبد بك نعبد بين القلب تبني تبني معبدا أنت البدر تزهو تزهو بالهدى يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أنت البحر تعلو تعلو بالندى أنت الزهر تدهو بالهدى العلم وعلى القمم تهدي الأمم تهدي الأمم وانت الهمم فكرك سلم من كل وهم من كل وهم أقسم قسم نهج القيم فيك رسم بك رسم بحر الكرم شفاك خضم يحيي العدم يحيي العدم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم. ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد من قم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله. ننور قلوبنا في هذه الدقائق ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بزيارة وليه مولانا الإمام علي بن محمد المحمدية الطاهرة عليهم السلام. نتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا سر الله. السلام عليك يا حبل الله. السلام عليك يا آل الله. السلام عليك يا خيارة الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا نور الأنوار. السلام عليك يا زين الأبرار. السلام عليك يا سليل الأخيار. السلام عليك يا عنصر الأطهار. السلام عليك يا حجة الرحمن. السلام عليك يا ركن الإيمان. السلام عليك يا مولى المؤمنين. السلام عليك يا ولي الصالحين. السلام عليك يا علم الهدى. السلام عليك يا حليف التقى. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك أيها الأمين الوفي. السلام عليك أيها العالم الرضي. السلام عليك أيها الزاهد التقي. السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين ورحمة الله وبركاته.
Yeah. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، تتضمن فقرات عديدة. الفقرة الأولى الأمر بالإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله، والفقرة الثانية النهي عن الإلقاء في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والفقرة الثالثة الأمر بالإحسان وأحسنوا. أما الفقرة الرابعة فهي تقرير لحقيقة حب الله للمحسنين، إن الله يحب المحسنين. ولعل من الفقرات الأشهر في هذه الآية والتي يحفظها الناس هي الفقرة الثانية، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومع الأسف الشديد فقد صار هذا المقطع القرآني عند بعض الناس سلاحا يشهرونه بوجه المجاهدين والمقاومين والعاملين في سبيل الله. فإذا أراد المؤمن أن يعلن كلمة الرفض ضد الحاكم الطاغية الجائر فيقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا أراد أن يشترك في حرب مشروعة للدفاع عن الإسلام ودولته وكيانه فيقال له هذا المقطع من الآية المباركة. وإذا أراد أن ينفق في سبيل إدامة الجهاد ضد أعداء الإسلام ومقاومة المعتدين فيقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا أصبح هذا الجزء من الآية عذرا للجبناء في تبرير نكوصهم وبخلهم وخوفهم وجبنهم، لأنه عذر يجعلهم في مأمن من المخاطر وفي منأى عن العطاء والبذل والتضحية، باعتبارها من مصادق قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا تقلب المفاهيم القرآنية وتفرغ الآيات المباركة من دلالاتها الحقيقية. ولكننا إذا تدبرنا الآية المباركة، إذا تدبرنا السياق في الآية وسياق الآية، لوجدنا أن هذه الآية المباركة لهي من أكبر الآيات القرآنية التي تحث على الإنفاق والعطاء والبذل والتضحية، بل لوجدنا أن المقصود من التهلكة هو عدم الإنفاق وعدم البذل والخوف من التضحية. ونقصد بالسياق في الآية هو سياق فقرات الآية المباركة، فإننا نجد أن فقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واقعة بين أمرين. الأمر الأول أمر بالإنفاق والبذل والعطاء في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله، والأمر الثاني الأمر بالإحسان والبذل والعطاء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من هنا فإن النهي عن الإلقاء في التهلكة المقصود في الآية المباركة بحسب السياق يكون هو النهي عن البخل والشح وعدم العطاء لدعم حالة الجهاد والمقاومة، فإن عدم الإنفاق والعطاء هو الذي يؤدي إلى التهلكة، لأنه يسبب إضعاف حركة الجهاد، فالجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال، والمجتمع الذي لا يدعم حركة الجهاد والمقاومة في داخله لا يمكن لهذه الحركة أن تعيش النشاط والقوة والفاعلية. ولقد كان المجاهدون في صدر الإسلام الأول يجهزون أنفسهم بأنفسهم حيث كان التطوع بالنفس والمال معا، فقد كان المجاهد هو الذي يهيئ سيفه وفرسه ويأخذ للحرب عدتها، ويبقى الذين لا يملكون وسيلة الحرب، فإن الأغنياء من المجاهدين المؤمنين هم الذين يدعمون الفقراء منهم، وكان الذي لا يملك الوسيلة يبقى متلهفا إلى الخروج للحرب والمساهمة في المعركة، حتى أنه يعيش الأسف العميق لعدم قدرته على الالتحاق بركب الجهاد والمجاهدين ليحظى بشرف الجندية في سبيل الدفاع عن الإسلام وحركته ودولته. ويحكي لنا القرآن الكريم صورتهم الحزينة وعيونهم الدامعة وقلوبهم المحترقة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. من هنا نفهم أن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نهي عن إبطال القوة وإضعاف حركة الجهاد وتوهين المقاومة، فيكون معنى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يكون المعنى يجب عليكم أن تدعموا المجاهدين في سبيل الله بالعطاء والإنفاق المادي والمعنوي، لأن إمساك اليد عن العطاء يوجب إبطال القوة والقدرة الجهادية ويضعف حركة المقاومة، مما يؤدي بالتالي إلى أن يعيش المجتمع الإسلامي الضعف والوهن، وهذا ما يغري الأعداء من أن يغزو المسلمين في عقر دارهم. وما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. أو يغري المترفين من أن يمارسوا عمليات القمع بحق المؤمنين المجاهدين. وهل هناك تهلكة أكبر من أن نغزى في عقر دارنا ويتحكم بنا الأعداء ليعيثوا الفساد في أرضنا؟ وهل هناك تهلكة أكبر من أن يتحكم اليهود في مقدرات بلادنا، أو أن يتحكم الطغاة على مقدرات الشعوب الإسلامية ويفرضوا الخناق على الناس ويودعوا المؤمنين السجون ويفرضوا الحروب المدمرة إشباعا لأطماعهم المريضة؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا نظرنا إلى الآية المباركة بحسب سياقها بالنسبة إلى الآيات التي قبلها، فإنها تؤكد لنا هذا المعنى الذي طرحناه، وهو أن عدم الإنفاق والعطاء يؤدي إلى التهلكة، حيث أن الآية جاءت في سياق آيات الجهاد والقتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بعد ذلك تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم، بعد ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، بعد ذلك تأتي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بعد هذه الآيات المباركة الداعية إلى القتال والجهاد في سبيل الله تأتي الآية المباركة لتقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وسنقف وقفة أخرى مع هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نضربها للناس لعلهم
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر بمصاب الإمام الهادي عليه السلام. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:33 يأتيكم عهد الصادقين. من مأدبة القرآن في الساعة 12:53، عند 1 تماما في 5 دقائق، نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، عند 2 تماما في 25 دقيقة، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25، عند 3 تماما نشر موجز للأنباء. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:07. فلسطين اليوم على الهواء مباشرة في الساعة 3:15، يمتد معكم على مدى 45 دقيقة. أحبتي، تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. عظم الله أجوركم، وفي أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. انتهينا في لقائنا السابق إلى مقطع جديد من دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى في الصباح ويندب إلى قراءته دوما لا أقل من 40 صباحا، وذلك لتعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام. المقطع الجديد من الدعاء يبدأ بقول الإمام الصادق عليه السلام، وهو يعلمنا أن ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. هنا قبل أن نحدثك عن هذا المقطع الجديد نذكرك بمقاطع الدعاء وتسلسلها الموضوعي، حيث بدأ بتمجيد الله سبحانه وتعالى والإشادة بإبداعه للكون في جملة الظواهر، ثم بمقطع يتحدث عن صفاته جل جلاله بخاصة في سمات من نحو الحي والمميت، حيث إن موضوع الدعاء أساسا هو لندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو حي والتعجيل بظهوره سلام الله عليه، ثم تبليغ قارئ الدعاء الصلوات لإمام زمانه عليه السلام بزنة عرش الله سبحانه وسائر ظواهر الكون الوافرة عددا، ثم تجديد الميثاق بنصرة الإمام عليه السلام، ثم بالتوسل بالله جل جلاله بأن يحيي قارئ الدعاء في حالة ما إذا أدركه الموت ولم يدرك ظهوره صاحب العصر سلام الله عليه، مع ملاحظة صلة هذا التوسل أي أحياء الميت من خلال الرجعة التي حدثناك عنها في لقائنا السابق، صلة ذلك بالصفات التي أكدها الدعاء أي صفة الحي وصفة المميت، ثم التوسل بالله تعالى بأن يوفق صاحب الدعاء بالفوز برؤية الإمام عليه السلام، وهذا هو موضوع المقطع الجديد من الدعاء. هنا قد يتساءل قارئ الدعاء لماذا يطلب الداعي رؤية الإمام عليه السلام مع أن توسله بالله سبحانه وتعالى بأن يجعله من أنصار الإمام والممتثلين لأوامره يتضمن رؤية الإمام عليه السلام بالفعل. للإجابة عن السؤال المتقدم وما تتضمنه الإجابة من نكات متنوعة يجدر بنا أن نفصل كلامنا حول الموضوع. من الواضح مستمع الكريم أن رؤية الإمام عليه السلام بغض النظر عن سائر ما يرتبط بموضوع النصرة وسواها تظل ذات أثر نفسي وروحي وعقلي وعبادي بالنسبة إلى قارئ الدعاء، فإذا كان النظر كما ورد في النصوص الشرعية إلى وجه العالم العادي عبادة فكيف بالنظر إلى الإمام المعصوم عليه السلام؟ هذا بالإضافة إلى أن دعاء العهد والأمر كذلك بالنسبة إلى سائر الأدعية والنصوص الشرعية أنها تتحدث مرة بنحو إجمالي وتتحدث بعدها بالتفصيل أو بعكس ذلك، وكلها أساليب نفسية تترك أثرها في تثبيت الموضوعات أو المفهومات في الذهن من خلال الإجمال ومن خلال تفصيله ومن خلال تكراره، لكن وفق أسلوب آخر. والمهم الآن هو متابعتنا لموضوع الإمام المهدي سلام الله عليه بعد أن أوضحنا أسلوب الدعاء بنحو سريع في ندبه لشخصية العصر عليه السلام. يا يقول مقطع الدعاء: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. ترى ماذا يستخلص قارئ الدعاء من هذا الكلام؟ إنه أي قارئ الدعاء يتطلع إلى رؤية الإمام عليه السلام، والمعروف أن أي منا حينما يرى الآخر فإن الوجه وملامحه هو المرئي عادة، ولذلك نتساءل لماذا تحدث الدعاء عن الطلعة وكونها رشيدة لا سواها من الأوصاف، ثم لماذا تحدث أيضا عن الغرة وكونها حميدة دون غيرها من الأوصاف، ثم ما هي الطلعة وبما تتمايز عن الغرة؟ هذه الأسئلة قد لا يعنى بها قارئ الدعاء، ولكن أليس من الأفضل له أن يفهم ويستوعب ما ينطق به، بخاصة وأنه يتطلع إلى رؤية الإمام المعصوم عليه السلام؟ لنتقدم أولا باستخلاص معنى الكلمات الأربع: الطلعة، الغرة، الرشيدة، الحميدة. أما السمتان الأخيرتان أي الرشيدة والحميدة فمعناهما واضح من حيث الدلالة العامة، بصفة أن الرشيدة هو من الرشد خلاف الغي أي الحق، وأما الحميد فهو من الحمد أي الغرة المحمودة. وأما الطلعة والغرة فإن أولاهما تعني الرؤية أو المرأة أو الظاهر من الأشياء، بينما الغرة هي البياض أو أول ما يبدو من الوجه ونحو ذلك. والآن إذا عرفنا الدلالات اللغوية لهذه الكلمات، حينئذ نتساءل لماذا توسل الدعاء بالله سبحانه وتعالى بأن يرينا الطلعة والغرة دون سواهما، ولماذا وصفهما بالرشيدة وبالحميدة؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست عادية، بل تتطلب مزيدا من التوضيح، ولا بد أن تكون هناك نكات في هذه العبارات، وإلا كان بمقدور الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء أن يقول مثلا: اللهم أرنا الإمام المهدي عليه السلام، دون الحاجة إلى ذكر الطلعة والغرة وصفتهما الرشيدة والحميدة. إذن سنحدثك مستمع الكريم إن شاء الله تعالى عن هذا الجانب في لقاء لاحق، لكن ينبغي ألا يفوتنا المعنى العام لهذا المقطع من الدعاء، وهو رؤية الإمام عليه السلام بتعجيل ظهوره والدعاء بهذا المعنى، ثم تعديل سلوكنا وتدريب ذواتنا على الطاعة. والآن مستمع الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد:
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون. يا حيان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن. راجين أن تقضوا وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، فرض الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين لا لأنه مطلوب ومحبوب لذاته، ولا ليتسع ملكهم ويمتد سلطانهم ويعيشوا على حساب غيرهم من الشعوب، وإنما فرضه عليهم لنصرة الحق والدفاع عنه، فإن الحق من حيث هو ليس إلا مجرد فكرة ونظرية، أما تطبيقها والالتزام بها فيحتاج إلى العمل الجاد، وهو أولا الدعوة بالحكمة والطرق المألوفة، فإن لم تجدي وجب تنفيذ الحق بالقوة، وأية نظرية لا تعتمد على القوة التنفيذية فوجودها وعدمها سواء. ومن أجل هذا فرض الله على المسلمين في الآية التي قرأناها عليكم قبل قليل وغيرها، فرض جهاد كل معتد على الحق حيث لا يجدي معه الأمر بالمعروف والموعظة الحسنة. ولولا السلطة التنفيذية لكانت السلطة التشريعية مجرد كلام ملفوظ أو مكتوب. وأما في تفسير قوله تعالى
وهو كره لكم،
قال المفسرون إن أصحاب الرسول كرهوا القتال لأن الإنسان بطبعه يشق عليه أن يعرض نفسه للهلاك، ولكنهم في الوقت نفسه يستجيبون لأمر الله تعالى طلبا لمرضاته، تماما كالمريض يشرب الدواء بغية الشفاء. وأن الله سبحانه قد نبههم بقوله عز من قائل
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
ننبههم إلى أن ثمرة القتال والجهاد تعود إليهم لا إليه، ولكن إذا نظرنا إلى سيرة الأصحاب الخلص وبطولاتهم في الجهاد والفداء من أجل الدين وكيف استهانوا بالحياة طلبا للاستشهاد، إذا نظرنا إلى هذه الحقيقة وأدخلناها في حسابنا عند تفسير هذه الآية، نجد أن ما قاله بعض المفسرين من كراهية الأصحاب للقتال غير وجيه، وأنه لابد من تفسير الآية بمعنى آخر يساعد عليه الاعتبار ويتحمله اللفظ، ويتلخص هذا المعنى في أن الأصحاب كانوا يرون أنفسهم دون المشركين عدة وعددا، فخافوا إذا قاوموهم بالقوة أن يهلكوا عن آخرهم ولا يبقى للإسلام من ناصر. وتذهب الدعوة الإسلامية سدى، فكراهيتهم للقتال جاءت من الخوف على الإسلام لا على أنفسهم، فبين الله لهم أن القتال الذي دعيتم إليه وكرهتموه هو خير لكم وللإسلام، وأن القعود عنه يؤدي إلى ذهابكم وذهاب الإسلام، وأنتم تجهلون هذه الحقيقة ولكن الله بها عليم، لأنه لا تخفى عليه خافية. وفي ختام هذه الحلقة من البرنامج نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.